بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك معاوضة يعني معاملة. هذه قاعدة أشبه ما تكون بقاعدة أصولية، لأنها تتعلق أو لها تعلق بعلم الأصول، لأن متعلقها متعلق النهي لا تفعل. والصحيح المرجح عند الأصوليين أن صيغة لا تفعل تدل على أمرين: أمر الأول التحريم، والأمر الثاني فساد المنهي عنه، بمعنى أنه باطل. حينئذ البطلان أو ما يقال النهي يقتضي فساد المنهي عنه. من أين أخذت هذه القاعدة؟ من مدلول لا تفعل. إذا قال الله عز وجل لا تفعل، لا تصلي على حال كذا، حينئذ نقول إذا فعل فقد وقع في أمرين: أمر الأول التحريم، لأن صيغة لا تفعل مطلقة النهي للتحريم، وثانيا أنه يقتضي فساد المنهي عنه. لماذا؟ يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حينئذ إذا فعل ما نهي عنه قد فعل ما ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه. هذا الحديث أصل في هذه المسألة كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره. ثم هو على عمومه لقوله: من عمل عملا. عملا هذا نكر بالسياق الشرط فيعم، يعني سواء كان عبادة أو معاملة. فكل عبادة أو معاملة أوقعت على غير مراد الشارع أو على غير الصفة التي عينها الشارع فهي مردودة على صاحبها. إذن نأخذ هذا من جهتين: جهة الأولى من أن صيغة لا تفعل تدل على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، ثم هذا الحديث الذي ذكرناه. وهذه مختلف فيها من أرباب المذاهب، لكن ما ذكره المصنف هنا هو مذهب الحنابلة، ومذهب حنابلة أن ثم تفصيلا في العبادة وكذلك المعاملة. إن عاد النهي إلى ذات الشيء عبادة أو معاملة أو إلى شرطها، لأن الشرط تتوقف عليه المهية وإن لم يكن داخلا في جزء المهية لكن تتوقف عليه. حينئذ إذا كان النهي تعلق بذات العبادة، بنفس العبادة أو بنفس المعاملة، فأوقعت على خلاف ما أراده الله عز وجل، حينئذ نقول باطلة. وكذلك إذا عاد إلى شرطها، شرط العبادة أو شرط المعاملة، سيأتي بالأمثلة إن شاء الله تعالى، حينئذ نقول هذه العبادة وهذه المعاملة أوقعت على غير مراد الله عز وجل فهي باطلة. أما إذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة، عن ذاتها أو عن شرطها، حينئذ المذهب أنه لا تفسد. ولذلك قال: وإذا عاد إلى أمر خارج. ما هو هذا الأمر الخارج؟ ما لم يكن ذات العبادة داخلا في ماهية العبادة في حقيقتها أو إلى شرطها. فإذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا عاد إلى أمر خارج عن العبادة. من صلى بثوب نجس عالما ذاكرا ولم يكن ثم ضرورة، حينئذ هذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها. قل إلى شرطها. لماذا؟ لأن ستر العورة يعتبر من شروط الصحة الصلاة، حينئذ الواجب أن يسترها بما أباح الله عز وجل، وأما ما نهى عنه حينئذ إذا فعله يكون مقتضيا لبطلان العبادة. فإذا صلى بثوب نجس ولم يكن ضرورة عالما ذاكرا حينئذ نقول صلاته باطلة، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وهو قد نهي عن هذه العبادة. كذلك لو قرأ القرآن وهو منهي عنه والصحيح أنه محرم، لو قرأه عمدا في الركوع مثلا قد فعل شيئا يتعلق بذات العبادة وهو منهي عنه والصلاة باطلة. إذن هذا التفصيل هو المشهور وكثير من أهل العلم عليه، وهو المذهب عند الحنابلة، أن التحريم أو متعلق النهي إن كان متعلقا بنفس العبادة بذاتها بأركانها بما كان داخلا فيها بصفة من صفاتها التي تكون متضمنة لها، حينئذ يكون النهي يقتضي النهي فساد المنهي عنه، تكون عبادة باطلة. أو إلى شرطها وخارج عنها العبادة متوقفة عليه، حينئذ نقول هذا كذلك حكم بالفساد والبطلة. أما إذا كان أمرا خارجا فالصحة، وكذلك المعاوضة يعني ما كان في ذات البيع منهي عنه والمعاملة باطلة، ما عاد إلى شرطها المعاملة باطلة، ما عاد إلى خارج عنها فالمعاملة صحيحة. قال رحمه الله تعالى: ووجه المذهب يعني القاعدة هذه له دليل وتعليل، أما الدليل ما سبق، والتعليل قالوا أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال، لأنه إذا نهي عن الصلاة بالثوب الحرير مثلا ولم يكن ثم حاجة، حينئذ قد فعل منهيا عنه، هل يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بمنهي عنه؟ جواب لا. إذن فات أيضا شرط النية وهو نية التقرب إلى الله عز وجل، لو نوى التقرب لا يعتبر، لأن العبرة ليست بما هو عليه، العبرة بما وفق الشرع وجودا وعدما، فالموجود حسا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، حينئذ نقول وجود هذه النية وعدمها سواء، لأن الشارع إنما يتقرب إليه بما أراد بما أباح، وأما إذا اشتمل على معصية وتقرب بها يقول هذا محال، لا يمكن تقرب بما هو معصية. أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها، ونية التقرب بالصلاة شرط والتقرب بالمعصية محال، محال هذا لا شك فيه. وأيضا من شرط الصلاة الطاعة، ونيته بها أداء الواجب، وحركته معصية، ونية أداء الواجب ما يعلمه غير واجب محال. وأيضا كما يقال الشأن في الصلاة في الدار المغصوبة، مثال داخل في هذه القاعدة هل تصح أو لا تصح، المذهب أنها لا تصح. لماذا؟ لأنه قد فعل شيئا منهيا عنه في الصلاة، كيف والأرض منفكة عن الصلاة؟ قل نعم، أمره الله عز وجل بصلاة في مكان مباح، ولا شك أن الصلاة لابد أن تكون في مكان، فالمكان داخل في حقيقة الصلاة، إذ لا يمكن توجد الصلاة في الهواء، وإن لابد أن تكون على مكان، إذن المكان داخل في حقيقتها. فإذا كان كذلك فكل نص جاء بالأمر بالصلاة فإنما المراد به في أرض مباحة أذن الشارع بها، ولذلك جاء تفصيل في بعض المواضع استثناها الشارع بأن هذه المواضع لا تصح الصلاة فيها كالمقبرة وغيرها، دل على أن المكان معتبر، إذ لو لم يكن معتبر لا فرق بين أن يصلي على أرض مغصوبة أو أن يصلي في حمام أو على سطحه أو نحو ذلك. فلما جاء التفصيل بأن بعض أنواع الأرض لا تصح الصلاة فيها أو عليها، حينئذ دل ذلك على أن مكان الصلاة معتبر، وهو كذلك، بل لو لم يرد نص في التفرقة حينئذ نقول الصلاة لا يمكن أن توجد لا في مكان. وإذا كان كذلك فقوله تعالى أقم الصلاة أمره بصلاة في مكان مباح، ولا يمكن أن يقال بأن قوله تعالى أقم الصلاة يشمل أو يتناول الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا كان كذلك حينئذ من صلى في دار مغصوبة فقد فعل منهيا عنه، وجاء الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا هو الصحيح أن صلاة في الدار المغصوبة باطلة لا تصح، ولو توضأ بماء مغصوب كذلك باطل لا يصح. لماذا؟ لأن الماء داخل في حقيقة الوضوء، جاء الشارع بأمره أن يتوضأ، يتوضأ بماذا؟ قلنا بالماء. إذن الماء هل يمكن أن يوجد الوضوء دون ماء؟ يمكن؟ لا يمكن أن يوجد وضوء دون ماء، إذن الماء داخل في حقيقة الوضوء كما أن المكان داخل في حقيقة الصلاة. وأيضا من شرط الصلاة إباحة الموضع، وهو الذي مغصوب محرم كالنجس، ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهية عنها أو هذه المنهية عنها، فلا يجوز كونها واجبة، على كل مسألة فيها خلاف طويل، والصحيح أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح وهي باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، ولأن هذه الصلاة لم يتناولها الأمر الذي دلت عليه النصوص كقول تعالى أقيم الصلاة، هذا لا يتناول الصلاة المنهي عنها وهو قد نهي عن الصلاة في الدار المغصوبة. قال رحمه الله تعالى وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، يعني العبادة قد يصاحبها أو قد يصاحبها شيء محرم قولا أو فعلا، حينئذ بعض العبادات إذا صاحبها شيء محرم بطلت، وبعض العبادات قد يصاحبها شيء محرم ولا تبطل، ما الفارق بينهما؟ هو هذا التقسيم الذي ذكره رحمه الله تعالى، ولذلك قال هذا هو الفرقان، يعني ما يحصل به التفريق بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، كما ذكرت المسألة فيها خلاف بين المذاهب الأربعة. والفرقان ما هو؟ قال أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها، يعني مراده أن النهي لا تفعل تعلق، يعني ما هو المنهي عنه؟ كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، متعلق النهي هنا لا تقربوا لا تفعلوا، ما هو؟ قربان الزنا، قربان الزنا. كذلك يقال الشأن هنا إن عاد التحريم، يعني تعلق النهي إلى ذاتها، يعني إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوعها بالإبطال، يبطلها من أصلها، يبطلها من أصلها، إعمالا للقاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وإعمالا للحديث وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن اشتملت صلاته على أمر منهي عنه سواء تعلق بذات الصلاة أو بشرطها فهو باطل، فهو باطل. ولذلك لو صلى بثوب نجس صلاته باطلة، ولو صلى بثوب حرير ولم يكن حاجة وصلاته باطلة، ولو صلى بثوب مسبل صلاته باطلة، بناء على هذه القاعدة أو صحيح. لماذا؟ لأنه منهي عن لبس هذه الثياب، وإذا كان كذلك حينئذ ستر العورة لم يحصل، لأن هذا وجوده عدم سواء، قد يقول لبس والأمر حسي، يقول لا، الأمر شرعي قبل أن يكون حسيا، بمعنى أن هذا الذي يحصل به الستر لابد أن يكون مأذونا فيه من جهة الشرع، فإن لم يكن مأذونا فيه حينئذ نقول لا عبرة به. ولذلك لو صلى عامدا بثوب النجس قلنا صلاة باطلة. لماذا؟ ها؟ لأنه تلبس بمنهي عنه، وهذا المنهي عنه، المنهي عنه نقول ما تعلق بذات سترة العورة، وهو أنه أوقعها على شيء محرم، وإلا الستر حاصل، عورته مسورة مسورة سواء سترها بثوب النجس أو بثوب حرير أو بغيرها، فالستر حاصل حاصل، قل لا عبرة به، لا لا عبرة، يعتبر سترا في مقام النظر، أما في حكم الصلاة فلا، وإنما نرجع إلى الأصل. فما لم يأذن به الشارع لا تغتر بأنه موجود، فوجوده عدمه سواه، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، هذه قاعدة. ثم قال إذن فإنه يعود على موضوعها بالإبطال. قال مثال ما عاد إلى ذات العبادة، مثلا صلاة النافلة في وقت النهي، قالت النهي معلومة ثلاثة جهة الإجمال وخمسة على التفصيل، صلاة النافلة جاء النهي عن أن يصلي بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الصبح على الخلاف إلى طلوع الشمس، هذا الوقت منهي عنه، منهي عن إيقاع صلاة نافلة. والصحيح في مثل هذا الموضع الذي هو وقت صلاة بعد صلاة الفجر لا يستثنى إلا ركعتا الفجر، يعني الراتبة إن أخرها بعد الصلاة جاز لورود النص، وما عداه فالأصل المنع سواء كان ذات سبب أم لا، حينئذ يمنع مثلا من التنفل المطلق أو من تحية المسجد. فإذا صلى في هذا الوقت نحكم على صلاته بأنها باطلة. لماذا؟ لأن الوقت هذا منهي عنه عن إيقاع الصلاة فيه، ينتج أن هذه الصلاة منهي عنها، ينتج أنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، هذه الصلاة مردودة، وكونها مردودة يعني باطلة، لا تصح. إذن صلاة النافلة في وقت النهي نقول باطلة سواء كان بعد الفجر أو بعد العصر، ومطلقا على الصحيح. والصحيح أن النهي هنا للتحريم ليس الكراهة كما اشتهر عند كثير من الفقهاء، بل الصواب أن النهي هنا أنه للتحريم، فيحرم أن يصلي تحية المسجد إذا دخل بأوقات النهي لما ذكرنا، لأن النهي عاد إلى ذات العبادة، ذات العبادة. كذلك صوم يوم العيد، من صام يوم العيد ما حكم صومه؟ باطل. لماذا؟ لأنه أوقع عبادة على وجه منهي عنه، وهنا النهي يقتضي ماذا؟ فساد من فصومه باطل، اعتبره باطلا وهو آثم. إذا عاد إلى شرطها مثل ماذا؟ قال من توضأ بماء مغصوب، ماء مغصوب أو مسروق، أو مسروق، وعلى الصحيح إذا كان موقوفا للشرب أيضا داخل فيه، حينئذ لو توضأ بمثل هذه المياه نقول الوضوء لا يصح. لماذا؟ لأن هذا الماء غير مأذون فيه شرعا، إما لذاته كالمغصوب أو المسروق أو لحق الواقف في الماء الموقوف، حينئذ نقول لو توضأ بمثل هذه المياه لا يصح الوضوء، الوضوء جاء به على وجهه، لكن عاد النهي هنا إلى إباحة الماء. فيشترط جميع الأحاديث الواردة، هذا أمر معلوم واضح بين أصل مطرد، جميع ما جاءت به الشريعة من الأوامر لا يمكن أن يأمر بها الرب جل وعلا أو نبي صلى الله عليه وسلم أن توقع على أي وجه كان، لا، وإنما إيقاعها على الوجه المشروع. فلا يمكن أن يأمر الشارع بالوضوء ثم يترك الشأن للمتوضئ أن يتوضأ بماء مسروق أو مباح أو غيره، هذا بعيد جدا، هذا مخالف للأصول. وإنما إذا أمر بشيء أمره بأن يتوضأ بماء مباح. فجميع النصوص دالة على الأمر بالوضوء بأمر بماء مباح، فإذا لم يكن كذلك حينئذ أوقع الوضوء على غير وجهه الشرعي فوضوءه باطل، ولكن هنا عاد إلى شرطه وهو الماء. قال: وإن عاد إلى أمر خارج، يعني ما تعدى مكان الوجوب الشرط، حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة. يعني لو صلى وعليه عمامة من حرير أو رجل وليس ثم حاجة، فعل محرما أو لا؟ فعل محرما قطعا، يحرم عليه الحرير، حينئذ فعل محرما هل تبطل صلاته؟ ننظر هل ستر الرأس داخل في مفهوم العبادة؟ جواب لا. هل ستر الرأس شرط في صحة الصلاة؟ الجواب لا. إذن إلى أمر خارج، فهذا الأمر الخارج وهو ستر الرأس لم يكن داخلا في مفهوم العبادة في ذاتها ولا في شرطها، حينئذ قالوا الفعل صح، الفعل محرم ويأثم، ولكن العبادة لا تفسد، عبادة لا تفسد. ولذلك قال: وإن عاد، يعني النهي، إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل لعمومه، وهو يحرم عليه سواء صلى أو لم يصلي، اتخاذ العمامة من الحرير محرم سواء كان في صلاة أم لا، حرم عليه ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص ثوابها، ينقص ثوابها. قال رحمه الله تعالى: مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها، لو توضأ بماء محرم كمغصوب أو مسروق أو على الصحيح كان موقوفا على الشرب، حينئذ نقول هذا يجب إعمال ما اشترطه الواقف، مر معنا أن شروط الواقفين معتبرة، وإذا كان كذلك فإذا أوقف ماء الشارع وقال هذا ماء للشرب، حينئذ لا يجوز منه أن يتوضأ، لا يجوز أن يتوضأ الإنسان منه، فإن توضأ حينئذ قد توضأ بماء محرم لأنه لم يؤذن، هذا الأصل أنه تابع للواقف فهو ملك له، وإنما خصص نوعا معينا وهو الشرب، فإذا استعمل هذا الماء في غير الشرب على أي وجه كان حينئذ نقول الفعل محرم فيأثم، وإذا اتخذه في عبادة كوضوء أو غسل جنابة أو نحوها حينئذ نقول هذا لا يصح بل هو باطل، هذا هو الصحيح. أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد، لو توضأ بماء محرم كمغصوب بطلت طهارته، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا، محرم كنجس أو حرير وهو يعلم، أما إذا لم يكن عالما كان يكون جاهلا لا يضر، أو كان عالما لكنه نسي أن هذا الثوب نجس حينئذ هذا لا يضر، الكلام فيما إذا كان عالما ذاكرا وكان الثوب محرما بأي نوع من أنواع التحريم، يعني لذاته أو لكسبه، لذاته كالحرير مثلا، لكسبه كالمسروق مثلا كالمسروق. قال: بطلت صلاته، أي لم تنعقد، انظر لم تنعقد، يعبر الفقهاء بأن الصلاة بطلت إذا صحت ابتداء، إذا صحت ابتداء قل بطلت صلاته، لماذا؟ نعم بطلت صلاته، يعني دخل فيها وهي صلاة صحيحة ثم حصل له ما يبطلها فبطلت، أما لم تنعقد فتكبيرة الإحرام لم يدخل بها أصلا في الصلاة، فإذا صلى، انظر الشيخ هنا يرى أنه لو صلى بثوب محرم عليه فكبر لم يدخل في الصلاة، لم يدخل فيه في الصلاة، لماذا؟ لأنه مشتمل على أمر محرم فلم تنعقد صلاته. قال: وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب، انظر في المسألة السابقة الماء مغصوب فلم يصح الوضوء فهو باطل، الآن الماء مباح لكن الإناء مغصوب، سرق إناء أو اغتصبه، حينئذ نقول إذا وضع فيه ماء مباحا فإذا توضأ من هذا الماء ما حكم وضوئه؟ فيه قولان، ذكر الشيخ هنا أنه حرم ذلك الفعل وصحت طهارته، صحت طهارة، وذهب بعضهم إلى أنه كذلك يبطل، أنه كذلك، لماذا؟ لأنه إذا أخذ الماء غرفة غرفة من هذا الماء الذي وضع في الإناء المغصوب فحكمه أنه محرم، أنه محرم. وهذا كما لو توضأ، النص يأتي عند الفقهاء في باب الآنية فيما إذا تكلموا عن حكم آنية الذهب والفضة ثم بنوا عليها إذا توضأ من آنية ذهب وفضة، صحيح هناك أنها أيضا لا يصح. لماذا؟ لأن استعمال الإناء المحرم يستعمل في وضع الماء ويستعمل في أخذ الماء أو الأكل من الإناء. حينئذ إذا وضع إناء، تصور معي لو وضع إناء وضع فيه أكل إناء من ذهب، من ذهب، إذا أخذ نقول هذا الإناء محرم وضع فيه أكل، إذا أخذ لقمة ورفعها أخرجها عن الإناء الذهب، حينئذ هل هذه اللقمة انفكت عن التحريم أم أنه قد استعمل هذا الإناء في الأكل سواء كان الأكل موجودا فيه أو كان منفصلا إلى أن ينتهي؟ لا شك أنه الثاني. حينئذ نقول هذه اللقمة التي ضعه في فمه لم تنفك عن كونه أخذها من إناء محرم، فهي محرمة كذلك، فشأن فيه كشأن فيه في السابق. لكن على ما جرى عليه المصنف هنا أن إن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. قال رحمه الله تعالى: وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل، لا امرأة، المرأة يدخل عليها من جهة التشبه، أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة الصحيحة، حرم عليه الفعل والصلاة الصحيحة. واضح هذا المثال؟ هنا عاد إلى أمر خارج عن الصلاة، صلى وعليه عمامة من حرير، حينئذ نقول لبس الحرير محرم وستر الرأس ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، حينئذ سواء غطاه بحرير أو بغيره نقول أمر منفك وخارج عن الصلاة، يأثم للحرير ولكن لا تبطل صلاته، على ما ذهب إليه مصنف رحمه الله تعالى. قال: لأنه عاد إلى أمر خارج، إلى أمر خارج يعني لم يعد إلى شرط الصلاة، لأنه ليس من شرط الصلاة ستر الرأس، فإذا ستره بعمامة محرمة عليه فإن صلاته صحيحة، لكن لبس العمامة حرام عليه فيأثم عليه. قال رحمه الله تعالى: والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، واضح، لأن المفطرات تبطل الصوم، تبطل الصوم من أصله، إذن هو منهي عن الأكل وهو صائم، هذا وجهه، الصائم نهي عن الأكل والشرب وهو صائم، إذا فعل هذا المنهي ما الذي يترتب عليه؟ بطل صومه، بطل صومه. فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم كالنظر الحرام والاستماع للحرام صح صومه مع الإثم، يعني ثم فرق، الصائم منهي عن الأكل فأكل بطل صومه لأنه فسدت عنده العبادة من أصلها، الصائم منهي عن الغيبة، نقول الصائم منهي عن الغيبة وغير الصائم كذلك منهي، فالأمر عام، فإذا اغتاب الصائم على ما اشتهر عند الفقهاء أنه لا يبطل الصوم يأثم، وكان عند ابن حزم رحمه الله تعالى أنه بطل أن صومه بطل، لكن الجماهير على أنه لا يبطل، حينئذ نقول يأثم للغيبة ولا يبطل صومه. لماذا؟ لأن الغيبة أمر عام وليس، ولم يرد نهي عن الصائم بعينه أنه لا يغتاب، كان الأمر أو الشأن فيها كشأن العمامة من حريم. قال: صح صومه مع الإثم. قال: ومثال المعاملات المعاوضة، إذا باع ما لا يملك هذا بطل البيع، لا يصح، فاسد. لماذا؟ لأن ما لا يملك هو الذي انعقد عليه البيع، ما لا يملك، باع ما لا يملك، كما ذكرنا باع سيارة جاره، إذن البيع هنا انعقد على أي شيء؟ على سلعة لا يملكها، وجاء الحديث لا تبع ما لا تملك، إذن جاء النهي، فإن باع وخالف ما لا يملك فسد البيع، فسد البيع. إذا باع ما لا يملك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، فالنهي هنا تعلق بذات وعين المعاملة أو بغير رضا المعتبر، كما مر معنا إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض، إنما هذه الحصر، يعني لا بيع إلا عن تراض، مفهومه إذا انتفى التراض انتفى البيع، أو لا، إنما البيع عن تراض يعني إنما فادت الحصر والقصر، إثبات الحكم في المذكور والنفي عما عداه، حينئذ كأنه قال لا بيع إلا عن تراض، لا بيع إلا عن تراض، مفهوم المخالفة أو بالمنطوق على الخلاف عندهم إذا انتفى التراضي انتفى البيع، إذن هذا شرط، هذا شرط، أو بغير رضا معتبر، أو بيع ربا هذا محرم لذاته، أو غرر نهى عن الغرر ونحو ذلك، فسد البيع يعني بطل البيع لأنه عاد إلى ذات المنهي، ذات البيع أو شرطه، قال لأنه متعلق بذاته وشرطه. وإن تلقى الجلب، الجلب قال كانوا في السابق يعني الذي يأتي بالسلعة يخرجون إليه خارج البلد، يدخل ولا يدري عن حال السوق، عن حال السوق، حينئذ قد يغبن. لماذا؟ فيقال له بيع بكذا ولا يخبر بأمر السوق، حينئذ يبيع بسعر نازل، فإذا دخل السوق وجد أنه قد غبن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلبة، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، لما أثبت له الخيار علمنا أن البيع صحيح، لأن إثبات الخيار فرع الصحة، لا يمكن أن يقال له الخيار إلا إذا ثبت البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بالخيار، مع كون قال في أول النص لا تلقوا الجلبة، فدل على أن تلقي الجلب ليس عائدا إلى ذات المعاملة ولا إلى شرطه، وإنما إلى خارج عنها. واضح هذا فؤاد؟ نعم. أو دلس أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منهم، وهي خالية منه، يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه، وعنده سيارة قديمة فإذا أراد أن يبيعها طلاها ولمعها وزينها وأصلح المقاعد من أجل أن يدلس على المشتري، نقول هذا لا يجوز. أو باع بنجش، النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراها، أو معيبا يعلمه يعني البائع، يعني هذه السلعة فيها معيب يعلمه البائع وغش فيه المشتري، مفهومه إن لم يكن يعلمه البائع ولم يكن فيه غش حينئذ صاحبه بالخيار والبيع صحيح. قال فالفعل محرم والعقد صحيح، لأن يعني النهي هنا عاد إلى خارج، وللآخر الخيار، يعني صاحب الجلب جاء النص فيه أنه بالخيار، كذلك من دلس عليه في سلعته حينئذ له الخيار أن يرجع بها أو أن يأخذ الفارق أو أن يقبلها، كذلك من كان عند من حصل البيع بالنجشي زيد عليه ولم يكن يعلم حينئذ نقول هو بالخيار. إذن إذا عاد النهي إلى خارج عن المعاملة فالمعاملة صحيحة وهو بالخيار. هذه قاعدة مهمة جدا، والكلام فيها طويل والخلاف فيها عريض. إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو لشرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وفيها تفاصيل كثيرة. قاعدة 39، لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. لا يجوز تقديم العبادة، وكذلك الكفارة، لأن هذه قاعدة هي فرعية وضابط تتعلق بتقدم العبادة على سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب، وكذلك الشأن في الكفارات. لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته للاحتراز، هذا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، قالوا كدخول الوقت فإنه سبب للوجوب، وجوب الصلاة كالزوال مثلا، ويلزم من وجوده الوجود كذلك، ويلزم من عدمه العدم فإن لم يوجد لأمر خارج آخر، كذلك الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ها الشرط ما يلزم من عدمه، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، طهارة شرط يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لأنه قد لا يدخل الوقت يتوضأ ها ولا وجد الشرط الطهارة لكن لا يجب عليه العشاء، مثلكم أنتم الآن على وضوء ولا يجب عليكم العشاء، لماذا؟ لأن الوقت ما دخل، إذن وجد الشرط ولم يوجد ها سبب الوجوب، سبب الوجوب. قال على سبب الوجوب وهو السبب الذي به يكون الشيء واجبا كدخول الوقت، كدخول الوقت هو السبب الذي به يكون الشيء واجبا كدخول الوقت يعني وقت الصلاة، ويجوز تقديمها أي العبادة أو الكفارة بعد وجود السبب، يعني سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب. شرط الوجوب المراد به ما يكون الإنسان مكلفا به كالبلوغ، شرط الوجوب ما به نكلف. حينئذ نقول شرط الوجوب ما به يكون الإنسان مكلفا كالبلوغ. خذ معي هذين الأمرين، دخول الوقت والبلوغ. طبق هذا المثال على القاعدة لتتضح. لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، لا يجوز تقديم الصلاة صلاة الظهر على سبب الوجوب وهو الزوال، صحيح؟ نعم صحيح. إذن كل أمر علق عليه الشارع بأنه سبب للوجوب لا يجوز تقديم العبادة عليها، لا يجوز تقديم العبادة صلاة الظهر مثلا على سبب الوجوب. حينئذ لو قدم جميع الصلوات على أوقاتها نقول لا تصح. لماذا؟ لأنه قدم العبادة على سبب الوجوب، ودخول الوقت في جميع الصلوات سبب للوجوب. كذلك رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان 30، هذا السبب وجوب صوم رمضان. لو قدم الصوم في اليوم 28 أو 29 صح؟ صح؟ لم يصح. لماذا؟ لأنه قدم الصوم على سبب الوجوب. طيب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ البلوغ مثلا، البلوغ. يجوز تقديم العبادة الصلاة بعد وجود السبب يعني دخول الوقت وقبل شرط الوجوب وتحققه. إذا دخل الوقت ولم يكن بالغا، حينئذ نقول وجد السبب وجوب صلاة الظهر ولم يوجد شرط الوجوب على الصبي مثلا وهو البلوغ، يجوز أن يصلي؟ يجوز أن يصلي، مع كون قد تحقق في حقه سبب الوجوب ولكن لم يتحقق فيه شرط الوجوب، وكذلك الشأن في غيره. قال هنا بالأمثلة تتضح إن شاء الله. وذلك أن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها، الباء سببية، ولو بوجودها يعني وجود الأوقات، وتتكرر هذه الأحكام بتكرارها يعني هذه الأسباب. يعني رتب الشارع هذه الصلوات الخمس على خمس أوقات، تتكرر هذه الأحكام المترتبة على هذه الأوقات بتكرار الأحكام. كلما دخل، كلما زالت الشمس وجب الظهر، تكرر أو لا تكرر. كلما غربت الشمس وجب المغرب، كلما غاب الشفق الأحمر وجب العشاء، وهكذا. حينئذ تتكرر أحكام الصلوات بتكرار هذه الأوقات، فكأوقات الصلوات الخمس ورمضان وأوقات الحج. فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، واضح؟ ولهذا قلنا بالإجماع. والصحيح العكس، لو فعلت بعد خروج وقتها كذلك لم تصح، لم تصح إلا لعذر شرعي، سواء كان في الصوم أو كان في ماذا؟ في الصلاة. فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح، لأن الوقت سبب الوجوب، وحينئذ لم يوجد وقدم الشيء على سببه فيكون لاغيا، يكون ملغيا، لأنه لم يثبت حتى يقدم. كيف يصلي أي ظهر هذه؟ عندما يقدم صلاة الظهر باعتقاد أنها صلاة الظهر، قدمها قبل الزوال، صلاة هذه لم تكن ظهرا، لأن الظهر إنما يكون متى؟ يكون بعد الزوال، وما حصل قبل الزوال لا يكون ظهرا، يعني في الشرع حكم شرعي. حينئذ وجود هذه الصلاة يكون لاغيا. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف. قال لك معي: ومن حلف، هذا السبب، حلف سبب للوجوب، جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث، شرط الوجوب، شرط الوجوب. إذا حلف وجد السبب كالزوال، يعني الحلف اليمين كالزوال، كما أنه لا يصح أن يقدم الصلاة قبل الزوال كذلك لا يصح أن يقدم الكفارة قبل الحلف. لو قال غدا إن شاء الله أنا بأحلف وأبا أحنث أبا أكفر الليلة، صح؟ ممكن، هو على القاعدة هذه يصح؟ لا يصح، لأن إيقاع الكفارة قبل الحلف الذي سبب الوجوب كإيقاع الصلاة قبل دخول وقتها. لكن لو حلف وقال غدا سأحنث والليلة سأكفر، صح؟ صح. لماذا؟ لأن سبب الوجوب قد وجد وشرط الوجوب لم يأتي، فيجوز تقديم العبادة على شرط وجوبها دون سبب الوجوب، واضحة؟ جميل. ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة، يعني كفارة اليمين، قبل الحنث، يعني خلفه في اليمين، هذا شرط الوجوب، ولا يجوز تقديمها قبل الحلف، لأن الحلف سبب الوجوب فلم تجب، يقدم ماذا؟ فلو قدم حينئذ تكون هذه صدقة، يعني لو حصل فأطعم 10 مساكين ثم حلف غدا وحنث قال الذي قدمته بالأمس هو الكفارة، قل لا يجزي، لابد من نية، وهذا الذي أوقعته إنما يكون صدقة. وكذلك النذر، نذر فرع عن الحلف، كفارة النذر كفارة اليمين. فالنذر فيه لفظ، فيه لفظ وهو السبب، يعني كالحلف، وهو سبب النذر، وشرط للوجوب وهو الإخلاف في هذا النذر، حينئذ نقول وجبت الكفارة، وجبت الكفارة. لكن لا يجوز أن يقدم الكفارة قبل سبب الوجوب، قبل أن يتكلم بالنذر. وأما إذا تكلم بالنذر ثم أراد أنه يخلف حينئذ يكفر، لا بأس، لكن بعد وجود السبب. إذن هذه القاعدة مفادها أنه لا يجوز تقديم الشيء على شرطه لا على سببه. إذن انتهى من القاعدة. نقول الخلاصة هنا، هنالك 3 أحوال بالنسبة للشرط والسبب، 3 أحوال بالنسبة للشرط والسبب. الأول أن تكون العبادة بعد الشرط والسبب، أن تقع بعد الشرط والسبب، دخل الوقت وهو بالغ فأوقع العبادة بالإجماع صحيحة، بالإجماع صحيحة. أن تكون العبادة بعد الشرط والسبب كالصلاة بعد البلوغ ودخول الوقت، أي جائزة اتفاق. الثاني أن تكون العبادة قبل الشرط والسبب، باطلة بالإجماع، باطلة بالإجماع، وانتفاء الشرط لا يضر هنا، انتفاء الشرط لا يضر. الثالث وهو المراد هنا في القاعدة أن تقع العبادة قبل الشرط وبعد السبب، قبل الشرط وبعد السبب. وهذا فيه خلاف، لكن الصحيح ما ذكره المصنف، مسألة خلافية. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 40 يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه. هذا مر معنا، الوجوب يتعلق بالاستطاعة، ولا واجب مع العجز، ولا واجب مع، قلنا لا واجب كل الواجب، ما عندي، لا 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 تسأل سلم، لا لا واجب مع العجز. أنا عندي الأهل الدروس ليس فيها أسئلة مباشرة. إذا قلنا فيما سبق لا واجب مع العجز، يعني لا واجب كله إذا لم يقدر عليه، فإن قدر على بعضه هل يفعل المقدور عليه أم لا؟ قلنا الصحيح أنه في الجملة يفعله، ولذلك لو وجد ماء يكفي بعض طهارته هل يستعمله ويتيمم عن الباقي؟ قلنا الصحيح نعم، صحيح نعم. هذه هي القاعدة التي مرت معنا، هي داخلة في قوله ولا واجب مع العجز، فلا واجب مع العجز. يجب فعل المأمور به كله، قال المأمور المراد به الواجب، لأنه لا يجب المأمور إلا إذا كان واجبا. يجب فعل المأمور به كله، هذا الأصل، لأنه مخاطب بالواجبات. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، حينئذ إذا استطاع الواجب كله لزمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا استطاعوا كله وجب عليه كله. فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه، فعل ما قدر عليه. قال الله تعالى، قال الشارح: لكن يشترط فيه أن يكون مما يتجزأ، أما ما لا يتجزأ فلا يصح، فلا يصح. ولذلك قيل مثلا: من عنده عليه كفارة يمين وعنده بعض إطعام 10 مساكين، هل يطعم أو ينتقل إلى الصوم؟ ها، هو مخير بين الإطعام والكسوة والتحرير، ما ليس عنده إلا إطعام 3 مساكين، قدر على البعض، هل نقول يفعله ويسقط عنه الباقي؟ قل لا، إذن هذا لا يتجزأ، لا لا يتجزأ. ولذلك يقول في الجملة، في الجملة سيأتي تفصيل. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي فاتقوا الله مدة استطاعتكم. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجز عن باقيها، واضح؟ ف فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه إن لم يكن له بدل، يسقط عنه إن لم يكن له بدل. فإن كان له بدل كالوضوء إذا لم يستطع حينئذ نقول يعدل إلى التيمم، وكذلك الإطعام إذا لم يستطع ولا الكسوة ولا التحريم تقل إلى الصوم. إذن إذا كان له بدل سقط عنه وتعين عليه البدل. قال فيفعل ما يقدر عليه منها ويسقط عنه ما يعجز عنه. أمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. المقدور عليه أربعة أنواع، أربعة أنواع هذه مهمة. الأول أن يكون وسيلة إلى المقصود وليس مقصودا بنفسه، أن يكون وسيلة للمقصود وليس مقصودا بنفسه، كتحريك اللسان في القراءة. قلنا الأخرس مر معنا، أخرس يا إيهاب لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، هل يجب عليه أن يحرك لسانه؟ الجواب لا، قيل به لكنه عبث، لا تأتي الشريعة بمثل هذا. حينئذ نقول تحريك اللسان وسيلة للقراءة، فلما ارتفعت القراءة حينئذ الوسيلة لا وجود لها، لا وجود لها. إذن أن يكون وسيلة إلى المقصود وليس مقصودا بنفسه كتحريك اللسان في القراءة. على الصحيح لا يجب، نقول على الصحيح لأنه فيه خلاف، على الصحيح لا يجب. كذلك إمرار الموسى على رأس الأصلع في العمرة والحج، أو إذا حلق وأردف عمرة بعمرة، أو اعتمر ثم أحرم بالحج ولم ينبت عنده الشعر، حينئذ إن صح الإجماع الذي ادعاه ابن المنذر أنه يجب إمرار الموسى فلا إشكال أنه يجب، دعا الإجماع ويعمل بهذا، يعمل بهذا. لكن كقاعدة وكمثال نقول إمرار الموسى الحلق المراد به إزالة الشعر، فإمرار الموسى وسيلة كتحريك اللسان، كما قلنا تحريك اللسان عبث، كذلك إمرار الموسى على رأس الأصلع ليس عنده شيء، حينئذ نقول هذا كذلك ملعى، لكن إن صح الإجماع فيعمل به، وإلا حينئذ لا يجب لكن واجبا. إذا ما كان وسيلة إلى المقصود وليس مقصودا بنفسه هذا الصحيح أنه لا يجب، لأنه إذا سقط الأصل المقصود حينئذ الوسيلة تكون سقطة لأنها تابعة له. الثاني ما يجب تبعا لغيره، يعني المقدور عليه ما يجب تبعا لغيره، وهذا على نوعين، هذا على نوعين. ما كان وجوبه احتياطا، قالوا كغسل رأس المرفق إذا قطعت اليد، فالاحتياط فيه أنه يجب، احتياط فيه أنه يجب. الثاني ما كان وجوبه ليس احتياطا ولكن تكميلا للعبادة، تكميلا للعبادة كرمي الجمار والمبيت بمنى، إذا فاته الحج، إذا فاته الحج حينئذ عجز عن الوقوف بعرفة، هل نقول غير المعجوز عنه وهو الرمي والمبيت والطواف والسعي يأتي به؟ لا يأتي به. لماذا؟ لو نظرنا في القاعدة إطلاقها قلنا نعم يأتي به، لكن نقول هنا فاته الحج وهذه الأمور تابعة ليوم عرفة، حينئذ تكون من باب التكميل فلا يجب عليه، والنصوص مقدمة هنا. الثالث ما كان جزءا من العبادة وليس بعبادة، يمكن ما كان جزءا من العبادة وليس بعبادة، هذه الأربعة ذكرها ابن رجب في هذه القاعدة، ما كان جزءا من العبادة وليس بعبادة، ما كان جزءا من العبادة وليس بعبادة. قالوا كالصوم، الصوم قد يطيق المريض أن يصوم إلى الزوال، إلى الزوال ثم بعد الزوال لا يستطيع، هل يأتي به؟ هو جزء عبادة، لكن الإمساك من الفجر طلوع الفجر إلى الزوال هل هو عبادة؟ الجواب لا. إذن هو جزء عبادة لكن ليس عبادة مستقلة، ليس عبادة مستقلة، فلا يلزم به حينئذ لا يجب، لا يجب. الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه، ما كان جزء يعني عكس الثالث، ما هو جزء من العبادة وهو عبادة في نفسه كالقيام في الصلاة، كالقيام في الصلاة هو جزء من العبادة وهو عبادة بنفسه لا شك في ذلك، وكذلك القراءة، قراءة القرآن جزء من العبادة من الصلاة وهي عبادة في نفسها، كمن يستطيع أن يقرأ بعض الفاتحة دون بعض هل يجب عليه؟ نقول نعم يجب عليه، إذا لم يحفظ دخل في الإسلام وعلم فلم يتعلم وكاد الوقت أن يخرج، أو رجل كبير لا يحسن إلا بعض الفاتحة يجب عليه أن يأتي بهذا البعض، بهذا البعض. وهل يكمله بالتسبيح أو لا؟ خلاف، والصحيح لا، لا يحتاج، إنما يكرر ما يحفظه. هذه أربعة أمور تتعلق به بالقدرة. القاعدة الحادية والأربعون إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. هذا ضابط. إذا اجتمعت عبادتان وكذلك في غير العبادات كالحدود والجنايات كفارات، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد يعني اتحدتا صورة تداخلت أفعالهما يعني صارت الصلاتين صلاة واحدة واكتفي عنهما عن الصلاتين بفعل صلاة واحدة، متى؟ إذا كان المقصود واحدا. إذا كان المقصود واحدا بمعنى أن أحدهما ليس مقصودا لذاته، يعني المقصود من هذه العبادات التي جمع بعضها مع بعض يكون في النية إحدى هذه العبادات مقصودا لذاته وتكون سائر العبادات مقصودة لغيرها، هذا المراد. وأما المقصود لذاته لا يدخل تحت المقصود لذاته، ولذلك يمكن أن يجمع بين راتبة الظهر مع تحية المسجد، كذلك يصلي ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وينوي بها كذلك راتبة الظهر. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها فهي تبع، والراتب مقصود لذاته، يجمع بين المقصود لذاته وما عدا. أما لو كان كل منهما مقصودا لذاته فلا يجمع، لو كان يرى أن السنة الراتبة قبل الظهر أربعا هل يجمع بين هذه الأربع بركعتين وينوي أنها عن الأربع؟ هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن كل ركعتين مقصودة بذاته. ولذلك لو تذكر أنه لم يصلي ركعتي سنة الفجر إلا وقت أدائه لراتبة الظهر أو بعد المغرب مثلا، عند أدائه لراتبة المغرب هل يجوز أن يجمع بينهما بنية واحدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه المقصودة لذاتها وهذه مقصودة لذاتها، وإنما المراد هنا إذا كان المقصود واحدا يعني المقصود من العبادات واحدا وما عداه فهو بالتبع. إذن هذه إنما تتحقق بالشروط التي ذكرها، إذا كان المقصود بهذه العبادات واحدا أن تكون من جنس واحد. قال رحمه الله تعالى: وهذا من نعمة الله. نعم، العمل الواحد إذا نوى به نيات متعددة وكان العمل يسيرا حينئذ يكون من الرحمة ومن اليسر ومن سماحة هذه الشريعة. وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فمن دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة هذه مقصودة لذاتها وتحية المسجد غير مقصودة لذاته حصل له فضلهما، لكن لابد من النية، أما إذا لم ينوي فلا. وكذلك لو اجتمعت معهما يعني مع الراتبة وتحية المسجد أو مع أحدهما سنة الوضوء كان قريبا من الوضوء فأراد أن ينوي هذه السنة أو صلاة الاستخارة أو غيرها، كان صلاة الاستخارة الصحيحة لا تحتاج إلى نية لا تحتاج إلى نية، بل لو لم يتذكر إلا في آخر الصلاة أن يستخير له أن يستخير، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين غير الفريضة، فكل ما كان غير الفريضة فهو داخل سواء كان مقصودا لذاته أو لا. فلو صلى راتبة ثم في آخر الصلاة أراد أن يستخير سواء كان الدعاء قبل السلام أو بعده له ذلك، له ذلك أو غيرها من ذوات الأسباب، يعني الصلاة التي تكون لها يكون لها سبب، يكون لها سبب. أسباب الحدث الأصغر والأكبر تتداخل أم لا؟ ها تتداخل، نعم، فينوي رفع الحدث وإن كانت أسبابه متداخلة، كذلك الأكبر. تعدد السهو في الصلاة يسجد مرة أو مرات؟ يسجد مرة واحدة. كذلك اجتمع حدث وجنابة، يعني حدث المرأة مثلا حيض وجنابة غسل واحد لا شك في ذلك، كذلك غسل جمعة وعيد كفى غسل واحد. قال رحمه الله تعالى: ومن حلف عدة أيمان، إذن التداخل كما يكون في العبادات تكون في اليمين، ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه، حنث يعني فعل ما امتنع منهم عدة مرات قبل التكفير أجزاه كفارة واحدة عن الجميع، عن الجميع. عدة أيمان على شيء واحد، والله لا أدخل بيت زيد ثم دخل، والله لا أدخل بيت زيد ثم دخل، والله لا أدخل بيت زيد ثم دخل، كم يمين؟ ثلاث، والمحلوف عليه شيء واحد أو دخول بيت زيد، كم كفارة؟ واحدة تتداخل أم لا؟ نقول نعم تتداخل، بشرط ألا يكون كفر عن الأولى ولا عن الثانية، وبشرط ألا يكون قد أخر من أجل أن يجمع بين الكفارات، لأنه حينئذ يكون الحكم بنقيض قصده، لأن بعض الناس يوفر على نفسه يقول لا أكفر اليوم علي أحلف فأحنث، حينئذ إذا كان كذلك فيلزمه معاملة له بنقيض قصده أن يكفر عن كل يمين. إذا من حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل التكفير هذا شرط أجزاه كفارة واحدة عن الجميع. قال رحمه الله تعالى صورة، هذه صورة. الصورة الثانية، فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث في الجميع فكذلك على المشهور من المذهب أنه تلزم كفارة واحدة. هنا قال إن كان الحلف على شيئين فأكثر، هذا له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أن يتحد الحلف ويتعدد المحلوف عليه، يعني يأتي بلفظ واحد يمين، والله لا أدخل بيت زيد، ولا يكرر اليمين، يقول ولا آكل من بيته ولا أكلمه ولا أهاتفه إلى آخره. اليمين واحد والمحلوف عليه متعدد، واضح هذا؟ هنا اتحد اليمين الحلف وتعدد المحلوف عليه. الصورة الثانية قد يقول والله لا أكلم زيدا، والله لا آكل من طعامه، والله لا أكلمه، إذن عدد الحلف. إذا كرر لفظ الجلالة عدد الحلف، وإذا لم يكرره حينئذ نقول اتحد الحلف، وينظر في المحلوف عليه، وينظر في المحلوف عليه. على المذهب في هاتين الصورتين تكفيه كفارة واحدة، كفارة واحدة، سواء في الصورة الأولى قال والله لا أكلم زيدا ولا أدخل بيته ولا أكل من طعامه، فكلمه ودخل بيته وأكل من طعامه كفارة واحدة. لقال والله لا أكلمه، والله كرر باب التأكيد حينئذ، أو إنشاء، لا يكون باب التأكيد، يكون باب إنشاء اليمين، وعلقه على شيء آخر، إن حنث حينئذ الحكم واحد. ولذلك قال كان فإن كان الحلف على شيئين فأكثر وحنث بالجميع فكذلك على المشهور من المذهب. واختار شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه، يعني خالف المذهب في هذه المسألة، يرى أنه تتعدد بتعدد المحلوف عليه. لماذا؟ لأن كل كفارة، كل يمين إذا حنث، فالأصل أن لها كفارة مختصة بها، هذا الأصل فيه، ولا يعدل عن هذا الأصل إذا بدليل، إلا بدليل، وليس عندنا، ليس عندنا دليل. نعم، وعلى ما اختاره هنا الشيخ وأكثر يقول إذا تعددت الأيمان المحلوف عليه وجب لكل يمين كفارة. فإذا قال والله لا أدخل هذا البيت، والله لا أكلم فلانا، والله لا ألبس هذا الثوب، وحنث في الجميع، فإنه يلزمه على هذا الاختيار ثلاث كفارات. قال رحمه الله تعالى وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها، هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث مما لا يتداخل، يعني القسم الثالث عند تعدد الأيمان. وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدها، فيما سبق كفارة يمين، وهنا لا كفارات، كفارة يمين، كفارة ظهار، كفارة قتل، هذه واضح بينها لا تتداخل أبدا. متباينة مقاصدها، يعني كل واحدة لها سببها الخاص وله حكمه الخاص، ككفارة الظهار ويمين بالله أو للوطن في نهار رمضان، وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث، يعني إذا لم يحنث لم تدخل اليمين، لم تدخل اليمين، وإنما يكون الشأن في سائر الكفارات، والله أعلم. إذن النوع الرابع إذا اختلف الموجب، فهنا يعني السبب لا تتداخل الكفارات كاليمين والظهار، والموجب مختلف. فاليمين كفارات إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، والظهار كفارات عتق رقبة، فإن لم يجد صيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قاعدة 42 استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهول. هذه القاعدة أشبه بتقاسيم الفروق، أشبه به، وهي ضابط، يعني ضابط الاستثناء، ضابط الاستثناء في المعاوضات وفي التبرعات. مر معنا أن العقود قسمان، أن العقود قسمان، قسم معاوضة وقسم تبرع. معاوضة يعني فيه ثمن وتسليم، بيع وشراء إلى آخره، والتبرعات الصدقة والهبة إلى آخره. أي فعل يكون بالمجان. الاستثناء في عقود المعاوضات يجب أن يكون معلوما، يجب أن يكون معلوما، لأنه إذا استثنى مجهولا قال بعت لك هذه السيارات إلا واحدة، حينئذ المبيع صار مجهولا. لماذا؟ لأن الاستثناء استثناء المجهول يصير المعلومة مجهولا. قد يقول قائلك السيارات هذا معلوم، قل لا غير معلوم، أين هي؟ حددها. كلما جئت عند سيارة تحتمل أنها هي التي استثناها، إذن كيف يكون البيع واقع على هذه السيارة؟ حينئذ نقول الاستثناء استثناء المجهول يصير المعلومة مجهولا، حينئذ صار المعقود عليه مجهولا، وشرط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوما. واضح؟ هذا في المعاوضات لابد أن يكون استثناء معلوما. أما التبرعات استثني ما شئت، استثني ما، لأنهم بالمجان، ليس فيه معاوضة وليس فيه حقوق بين الناس ومشاحة ولا يحتاج إلى تحرير، حينئذ له أن يستثني، له أن يستثني. استثناء المنافع المعلومة وكذلك الأعيان في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، يجوز أن يستثني. وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة، والمجهولة. قال والفرق بين البابين يعني المعاوضات التبرعات أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، من كل وجه. لماذا؟ لأن المشاحة هنا تحصل ويحصل خلاف والنزاع، فلابد أن يكون المبيع معلوما من كل وجه، وإذا دخلته الصفات حينئذ لابد أن تكون الصفات محررة. وباب التبرعات أوسع منه، لا يشترط فيه التحرير في الصفات ولا في غيرها، لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا، فلا يضر جهالة بعض المنافع فيه، لا بأس به. هذا واضح بين. يدل لهذه القاعدة أصل عام، وهو أن حقوق الناس قائمة على المشاحة بخلاف باب التبرعات. وكذلك نهينا في باب المعاوضات عن الغرر، غرر محرم. وحديث جابر هذا ألصق به القاعدة، حديث جابر الذي رواه مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، والثنية المراد بها الاستثناء يعني في البيع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، وعند الترمذي نهى عن الثنية إلا أن تعلم، دل ذلك على أن الاستثناء المنهي عنه في حديث جابر هو المجهول. ودل حديث الترمذي أو رواية الترمذي أن الاستثناء المعلوم جائز. إذا الجمع بين الروايتين بما ذكرنا أن الاستثناء في المعاوضات إن كان مجهولا حينئذ لا يصح البيع فهو باطل، لأن المعقود عليه صار مجهولا. للحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية، إن كان معلوما حينئذ لا بأس به، لا بأس به. قال رحمه الله تعالى: مثال الأول في المعاوضات من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة جازة، قال أبيعك هذه السيارة على أن تبقى عندي أسبوع، يجوز أو لا؟ نقول يجوز. استثناء أو لا؟ استثناء لمدة معلومة. لكن لو قال أريد أبيعك هذه السيارة على أن تبقيها عندي زمنا، ها وراء لك ما وراءها، ها زمنا، هذا مجهول، لا يصح، لا يصح، لأن الاستثناء هنا مجهول، استثناء هنا مجهول، فإذا كان مجهولا فلا يصح في المعاوضات. قال هنا من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة، أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين كذلك جائز، ولأن محل معين يعني معلوم. ولذلك جاء في حديث جابر أنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمله واستثنى حملانه إلى المدينة، هذا أصل كذلك بالقاعدة. واستثنى ظهرها إلى محل معين، أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة، لابد من المعلومة، أو باع كتابا واشترط أن ينتفع به مدة معلومة، فكل ذلك جائز ولا إشكال فيه. والاستثناء هنا معلوم وليس داخلا في حديث جابر نهى عن الثنية، لأن جاءت مفسرة في رواية الترمذي. ومثال الثاني المعاوضات، لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة جاز أم لا؟ قال هذا البيت وقف لطلاب العلم لكن سأبقى فيه مدة حياتي، جاز أم لا؟ جاز، لأن مدة حياته معلومة أو مجهولة؟ مجهولة، ليست معلومة، ما يدري. أو قال أبقى فيه سنة، هذه مدة معلومة، جاز أن يستثني المعلوم وجاز أن يستثني المجهول. هذا في التبرعات كالوقف وغيره. ولذلك لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة كسنة مثلا أو مدة حياته، هذه مجهولة. أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، مع أن مدة الحياة مجهولة. وهذا جاء له عصر، ومروه أحمد أبو داود بن ماجة إسناد حسن عن سفينة مولى أم سلمة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها اعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. اعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش، هذا استثناء ماذا؟ مجهول، وهذا ثابت وهي مدة مجهولة وصحت شرعا، وصح العتق مع هذا الاستثناء المجهول لأنه تبرع. إذن التبرعات كلها لا يشترط فيها التحرير، لا يشترط فيها التحرير، لأن باب التبرع إن حصل المتبرع به إن حصل المتبرع به للمتبرع له فهو غنيمة، وإن لم يحصل فليس عليه ضرر، ليس عليه ضرر. قال أوقفت هذا البيت لطلاب العلم إلا مدة حياتي، وانهدم البيت قبل أن يموت ما حصل ضرر للموقف عنه، تضرروا لم يتضرروا، إذا حصل لهم فهو غنيمة، وإذا لم يحصل ليس بغرم، ليس بغرم. إذن استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات بجميع أنواعها يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. قاعدة الثالثة والأربعون، ثالثة والأربعون، من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. سبق بالقاعدة السادسة والعشرين، يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف ما لم يخالف العادة، وترك الرد فأفرده بقاعدة، يقبل قول الأمناء في التصرفات وفي التلف على التفصيل الذي ذكرناه سابقا ما لم يخالف، بقي ما هذا الرد يعني رد المال، فالأمناء كلهم هل يقبل أو لا؟ قال من قبض العين لحظ نفسه كالمستعير لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لأن الأصل عدم الرد، فإن قبضها لحظ مالكها كالوديع قبل، لأنه محسن ما على المحسنين من سبيل، ومرت معنا هذا التفصيل. قال رحمه الله تعالى وذلك لأنه إذا قبضها لحظ نفسه، نعم فذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، هذا الوديعة، وديعة ما كان القبض فيه لمصلحة المالك فقط، يعني خذ هذا المال واجعله أمانة عندك، كذلك هنا الحظ لمن؟ لصاحب المال، وأما المودع عنده ليس له شيء، ليس له شيء، إذا أخذ عوض هذا شيء آخر له حكم آخر، أما إذا كان متبرعا حينئذ ليس له إلا الإحسان. وذلك لأنه إذا قبضها لحظ مالكها فهو محسن محض، وما على المحسنين من سبيل، ولكن يقيد ذلك إذا ادعى رده للذي ائتمنه، للذي ائتمنه يعني إذا أعطاه مباشرة أو وكيله، يعني إذا أعطيتني مال أمانة وديعة حينئذ لا يقبل قولي في الرد إلا إذا دفعت المال لك أنت الذي ائتمن، أما إذا قلت لا أعطيته أهلك ما ينفع، لابد أن يأتي بمن يؤتمن عند صاحب المال، إما هو وإما وكيله المأذون لهم، فالمودع والوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم إذا كان ذلك منهم بغير عوض، انتبه هذا شرط، إذا كان ذلك منهم بغير عوض يعني فهو إحسان، فأما إذا كان بعوض فهو لحظ نفسه. الكلام هنا في هؤلاء الذين يقبلون مثل هذه الأشياء إذا لم يكونوا أجراء، يعني لم يأخذوا مالا، أما إذا أخذ مال فهو لحظ نفسه، لأنه ما وضع هذه الأمانة إلا من أجل أن يستفيد، كالبنوك مثلا لابد أن يأخذ شيء، حينئذ ليس من قبيل التبرع. فإذا كان ذلك منهم بغير عوض هذا شرط، فإذا كان بعوض فهو لحظ نفسه فلابد من البينة، إذا ادعوا الرد قبل قولهم كل هؤلاء المذكورين لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وأما من قبض العين لحظ نفسه كالمرتهن والأجير ومنهم المذكورون المودع والوكيل إذا كانوا بعوض لأنهم يكونون أجراء، فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل قوله إلا ببينة، للحديث اليمين على البينة على المدعي، اليمين على من أنكر، لأنه يدعي خلاف الأصل، والأصل هو بقاء العين، هذا إذا حصل نزاع قال غددت وقال لا، الأصل عدم الرد إلا ببينة، حينئذ يلزمهم أن يأتوا ببينة وإلا لم يقبل منهم قولهم، والأصل هو بقاء العين عندهم. دليل القاعدة عموم الأدلة في أداء الحقوق ولأن الأصل في الحقوق بين الناس على المشاحة، قول صلى الله عليه وسلم بينة على المدعي، وهذا المدعي أنه رد، والأصل بقاء مكان على مكان، فهو مقر بأن العين كانت في يده وكانت لحظ نفسه كالعارية، فأثبت الأخذ ولم يثبت الرد، فلا بد من إثباته بطريق شرعي. والفرق بين من قبض لنفسه ومن قبض لغيره، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فمن قبض عينا لحظ مالكها ثم ادعى أنه ردها قبلا، ومن قبض العين لحظه الخاص أو حظه ما حظ مالكها لم يقبل إلا ببينة، وذلك لأن الأصل عدم الرد، ولولا أن الأول داخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل لقلنا لا يقبل قوله في الرد أيضا، لأن الأصل عدم الرد. كيف نجمع بين الصلاة في الأرض المغصوبة، قال صلى الله عليه وسلم: جعلت الأرض مسجدا وطهورا، في رواية طيبة، قال الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل: طيبة يعني مباحة طاهرة، مباحة طاهرة، هذا يجعل دليلا على بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة. تراجع النيل الأوطان. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. هذا ضابط من ضابط الإجارة والجعالة، في بابين: إجارة والجعالة. الجعالة جعل معناه وضع الشيء، وهي الصلاح أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة. إذن العمل لا يشترط فيه أن يكون معلوما، يجوز أن يكون مجهولا، لأن باب التبرعات هنا. المدة يجوز أن تكون معلومة ويجوز أن تكون مجهولة، لكن العوض يشترط فيها أن يكون معلوما، يعني من فعل كذا فله كذا يحدد، أما له شيء ما لا ينفع، لا تكون جعل. لابد أن يكون الثمن أو الجعل، نعم نقول الجعل، لابد أن يكون معلوما. فالعوض المدفوع يشترط فيه العلم، وأما العمل والمدة فلا يشترط. والإجارة عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم، وأحكام هذه البابين أو هذين البابين موضعهما. إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له، أي للمؤدي عليه، يعني العمل. إذا أدى ما عليه، إذا استأجر أجيرا لعمل ما، فإذا أدى هذا العمل استحق ما جعل له وهو الأجرة، وإذا أدى ما عليه مجعول له حينئذ استحق الجعلة، هذا المراد به. إذا استوفى العمل حينئذ استحق ما رتب عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا شامل للأعمال والأعواض، يعني هذه القاعدة ليست خاصة بباب المعاوضات كالإجارة، وإنما هي أعم، فتشمل حينئذ الجعال، لأن الجعال عقد جائز وليس بلازم. وهذا شامل للأعمال والأعواض، الأعمال الإجارة ونحوها، والأعواض الجعالة. فالأجير على عمل، والمجاعل عليه إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمات في العقد والجعل المسمى. إذا متى يستحق الأجير أجرته؟ إذا استوفى العمل. متى يستحق من جعل له شيء على عمل ما؟ إذا أتى به، من فعل كذا فله كذا، ولمن جاء به حمل بعير، إن جاءوا به فلهم حمل البعير، إن لم يأتوا لا يستحقون شيئا. إذن متى يستحق ما جعل له؟ إذا استوفاه، نعم، إذا عمل ذلك العمل وكمله استحق الأجرة المسمات والجعل المسمى. فإن لم يقم بما عليه لم يستحق في الجعالة شيئا. واضح هذا؟ لم يستحق في الجعالة شيئا، لأن الجعالة عقد جائز، وقد جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل، من يأتي بهذا العمل حينئذ له الجعل، إن لم يأتي به على وجهه فليس له شيء. فمتى لم يكمله أو يكمله لم يستحق شيئا، والدليل المسلمون على شروطهم، واشترط عليه هنا: إن جئت فلك وإلا فلا. المسلمون على شروطهم، وهم اشترطوا شرطا لا يخالف الشرع، بل جاء به الشرع، كما في قصة موسى يوسف عليه السلام، ولمن جاء به حمل بعير، وهو الأصل في باب الجعالة، وجرت به العادة والعرف فوجب الوفاء به، فإنه من الوفاء بالعهود والعقود، هذا في الجعالة. أما الإجارة ففيها تفصيل. وأما الإجارة إذا لم يكمل في الجعالة ليس له شيء، الجعالة لا يستحق الجعل إلا إذا أتى به كاملا، أما إذا لم يأتي به فلا شيء، إذا أتى به ناقصا فلا شيء ولا إشكال فيه. أما الإجارة ففيها تفصيل، لأن في عمل استأجره. وأما الإجارة فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا. إذا ترك بقية العمل بدأ في العمل وتركه، كم يحصل نزاع بين الناس في هذه المسألة؟ حينئذ نقول ننظر إن لم يكن عذر حينئذ لا يستحق شيئا البتة. لماذا؟ لأن مضمون العقد أنه يأتي بما استأجر عليه، يعني استفاد العمل، فإن لم يفي حينئذ لا يستحق، لأن الأجرة إنما وجبت بنفس العقد، والعقد إنما كان على هذا العمل، فإذا لم يستوفيه حينئذ لا يستحق شيئا. هذا متى؟ إذا لم يكن بعذر. فإن ترك بقية العمل لغير عذر فكذلك لا يستحق شيئا، لعدم الوفاء بمقتضى العقد. يقابله إن كان العذر، وإن كان العذر وجب من الأجرة بقدر ما عمل. قال أريد أن تصلح لي هذه الغرفة هذا الأسبوع، فعمل يومين ثم مرض، معذور أو لا معذور؟ هل له شيء؟ نعم له شيء، بمقدار ما عمله حينئذ يقتص له من الأجرة، ليس كالسابق الذي ليس له عذر. وهنا نقول لما ورد العذر حينئذ يستحق من الأجرة بقدر عمله، تقسط عليه. وإن كان العذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله، يعني مقدار النفع. وكذلك أي مثل هذا لو تلفت العين المؤجرة المعينة، تلفت العين المؤجرة المعينة، هذه فيها تفصيل. إن تلفت العين المؤجرة المعينة قبل القبض فلا يجب أحد على أحدهما شيء، يعني جاء استأجر هذه السيارة وما زال العقد، تم العقد ولم يقبض السيارة، احترقت، ها لا يلزم لا المؤجر ولا المستأجر، المستأجر يدفع على أي شيء ولم يقبض السلعة أصلا، وكذلك المؤجر لا يلزمه شيء لأنه لم يسلم السيارة، حينئذ لا يطالب أحد منهما بشيء. هذا متى؟ إذا تلفت قبل القبض، تلفت العين المؤجرة المعينة قبل القبض فلا يجب على أحدهما تسليم شيء، فلا المؤجر يجب عليه التسليم وليس على المستأجر أجره. قد يقال أن العقد لازم، نقول العين تلفت قبل القبض حينئذ لا يلزم المؤجر أن يسلمه إياها. وأما إن تلفت بعد القبض قبل الانتفاع فهو كذلك سابقه. إن تلفت بعد القبض قبل الانتفاع، قبض السيارة ثم احترقت ولم ينتفع بها كسابقه، يعني ليس عليه شيء البتة. وأما إذا تلفت بعد استيفاء جزء من المنفعة، هنا يأتي التفصيل. قوله وكذلك يعني مثل ما كان لعذر في كون الأجرة يجب منها بقدر ما عمله، كذلك لو تلفت العين المؤجرة المعين، لكن يقيد بكون قد قبض هذه العين واستوفى منها بعض المنفعة، أخذ سيارة أجرة استأجرها ثم بعد يومين تعطلت عليه، أخذ شهرا مثلا، حينئذ ماذا نصنع؟ نقول هذا كما لو كان مستأجرا لعامل فمرض فنقسط عليه الأجرة، كم هذه في الشهر؟ قال 1000 ريال، إذن نقسط كم تستحق في اليومين ويعطيها. هذا متى؟ إذا قبض وانتفع ثم بعد ذلك حصل تلف للعين. إذن قوله وكذلك لو تلفت العين المؤجرة المعينة يجب تقييدهم. قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الأصل لو شرط استحقاق وصية، لو شرط استحقاق وصية أو وقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال، إن من إمامة أو أذان أو تدريس أو تصرف أو عمل من الأعمال، فمتى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه. يعني هذه الأعمار إنما جعل لها الجعل لمقابلة العمل، حينئذ إن وفى العمل استحق، وإن لم يأتي بشيء من العمل فلا يستحق الكل، إن أتى ببعض العمل فله بمقدار ما عمل. ولذلك قال إذا لو شرط استحقاق وصية، أوصى لطلاب العلم المجتهدين، إن كان مجتهدا فله وإلا فلا. وكذلك الوقف أو نحوها لمن يقوم بعمل من الأعمال من إمامة أو أذان إلى آخره، حينئذ نقول متى عمل ذلك استحق ما جعل له عليه وإلا فلا. وإلا فلا. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 45: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. هذا ضابط كذلك، من لا يعتبر رضاه في العقد أو الفسخ لا يعتبر علمه، لا يعتبر علمه، يعني لا يستأذن. كالمرأة مثلا، طلاق، طلاق عقد، هل يشترط في إيقاع الطلاق رضا المرأة؟ جواب لا، إذا لو لم تعلم، لأن العلم تابع للرضا، لأن العلم تابع للرضا، إذا له أن يطلق ولو لم تدري زوجته. لماذا؟ لأنه لا يشترط رضاها، وإذا لم يشترط رضاها حينئذ لا يلزم العلم، لا يلزم العلم. من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمهم، لأنه إذا لم يعتبر رضاه فسوف يقع، سواء علم أم لم يعلم، سواء رضي أم لم يرضى. إذا معنى القاعدة أن الشرع إذا علق الرضا وعدم الرضا بأحد الطرفين فإن العقد حينئذ يكون ويقع ولو لم يعلم الطرف الآخر. أما البيع لا، إنما البيع سمي بيع يعني لابد من بائع ومشتري، لابد من الرضا، رضا من؟ رضا البائع ورضا المشتري. أما إذا أوجب التراضي من جهة واحدة كالمطلق لابد أن يكون راضيا، أما المكره فلا يقع، حينئذ لما اشترطه من جهة واحدة صار الطرف الآخر لا يشترط علمه ولا رضا. هذا المراد. ويدخل تحت هذا الضابط من له خيار شرط أو عيب أو غبن أو تدليس أو غيرها، يعني اشترط في العقد الخيار، من له خيار شرط، أشتري منك هذه السلعة ولي 3 أيام، ولي 3 أيام، حينئذ خيار الشرط إذا كان الأمر معلقا بي وأنا المشتري وصاحب الخيار حينئذ لي الفسخ ولو لم يعلم البائع. لماذا؟ لأن الفسخ معلق بيدي، وأما البائع فانتهى. فالأمر إذا كان كذلك حينئذ لا يشترط رضا البائع ولا علمه، لأنه من طرف واحد. فله الفسخ يعني المشتري الذي ثبت له خيار الشرط أو العيب أو الغبن أو التدليس وغيرها، فله أي المشتري الفسخ. رضي الآخر الذي هو البائع أو لم يرضى، علم أو لم يعلم، علم أو لم يعلم، لكن يعلمه إذا أراد الفسخ من أجل انتهاء المدة فقط يعني. وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا. شفعة ما يكون بين اثنين، فباع أحدهما حينئذ له أن يذهب إلى هذا البائع فيشتري منه، وله أن يشتري سواء درى صاحب الحق الأصلي أم لا، يعني البائع الذي باع نصيبه وقدره المشترك علم أو لا. وكذلك من له حق شفعة، شفيع يعني، فله أن يأخذ بها بالشفعة رضي المشتري وعلم أم لا، الجار حق بسقمه. قال: وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها، لأن عقدة النكاح بيد الزوج، بيد الرجل، فلا يشترط علمها بذلك. وكذلك العتيق إذا اعتق عبده لا يشترط علمه، كذلك الموقوف عليه لا يشترط علمه، كذلك الموصى إليه لا يشترط علمه. إذا كل من جعل الرضا في جهة أو طرف واحد حينئذ لا يعتبر علم الآخر. قال رحمه الله تعالى: قاعدة 46، 46 طويلة شوية. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. يعني من له حق على شخص، لك حق عند شخص، عند شخص، هل لك أن تأخذ هذا الحق بغير علمه أو لا؟ هذه القاعدة من أجلها، قاعدة من أجلها. فقيل له أن يأخذ بغير علمه مطلقا يجوز، يعني سواء كان السبب ظاهرا أو خفيا، وقيل لا يجوز مطلقا، وقيل بالتفصيل وهو الذي رجحه المصنفون، وهو إن كان السبب ظاهرا بينا يعلمه جميع الناس بحيث لا أتهم بالخيانة أو السرقة أو الطعن، حينئذ إذا كان الناس يعلمون هذا السبب فأخذته لا بأس وأجازه المصنفون. وإن كان السبب خفيا كدين يقع بين صديقين لا يعلمه الناس حينئذ ليس له أن يأخذ. واضح هذا؟ من له الحق على الغير، حق يعني الشيء الذي ثبت وجب، حق الشيء يحق حقا وجب، وكان السبب الحق ظاهرا أي بينا يعلمه كل الناس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ويضبط الظاهر بالعد، يعني نضبطه نحصره من أجل لا ينفلت الأمر، وهي النفقات والضيافة. النفقات والضيافة فقط، هذا الذي يكون سببا ظاهرا، لأن النفقة يعلمها الكل، هذا ينفق على زوجته أو لا. أما وكذلك الضيافة، يرون أن زيدا نزل ضيفا عند فلان فلم يكرمه، حينئذ أخذ حقه فهو سبب ظاهر. فكل يعرف أن لهم حقا في هذا، يعني كل الناس يعرفون أن الزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. أما غير الظاهر أي الخفي، فهو ما يكون عادة بين الرجل وصاحبه كدين ونحوه. قال: وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ، وله هذا رفع الحظر يعني يجوز، ولا يتعين من ماله بقدر حقه إذا امتنع، أو تعذر استئذانه إذا امتنع، يعني بأن كان حاضرا ولكنه لم يفي بما يجب عليه، أو تعذر استئذانه بأن كان بعيدا مسافرا ولن يأتي، حينئذ له أن يأخذ ولا ينتظر. وإن كان السبب خفيا في غير النفقات والضيافة، قال فليس له ذلك، يعني المنع مطلقا، فلا يجوز له أن يأخذ ما يدعي أنه حق له ولم يكن السبب ظاهرا، لأنه يفتح باب فساد شر عظيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يكون المال بيدك، تقول لي دين عليه، إذن سأقتص وأخذ من ماله الذي بيدي في مقابلة ما له ما لي عنده، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. فإذا هو خانك حين لا تخن من خانك، وإنما ترجع إلى أصل المطالبة الشرعية. مطالبة الشرعية. قال: للأول أمثلة منها، إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة لزوجته فلها الأخذ من ماله. هذا المثال مر معنا مرارا، يدخل تحت كثير من القواعد السابقة. فلها الأخذ من ماله بمقدار نفقتها ونفقة أولادها الصغار. الصغار بيان الواقع، بيان الواقع. وهذا دل عليه من السنة حديث هند بنت عتبة، جاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك، ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف معروف شرعا، والمعروف عرفا. المعروف شرعا لئلا يكون فيه تبذير ولا إسراف، والمعروف عرفا بما يرجع إلى أحوال الناس، كم هذه الأسرة تكفيها مع أولادها إلى آخر ما يقال. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، المعروف الشرعي من عدم الظلم والإسراف والتبذير، والعرف العرفي الذي يدخل فيه الحد والقدر، يعني كم تأخذ. وكذلك من وجبت عليه نفقة قريبه، من وجبت عليه نفقة قريبه ولا أحد ينفق عليه إلا ذلك القريب، فله أن يأخذ بمقدار ما يحتاجه. وكذلك الضيف، إذا امتنع من نزل به من قراه يعني من ضيافته، فله الأخذ من ماله بمقدار حقه. هذا بناء على قول الصحيح أنه يجب يوم، يجب أو تجب الضيافة يوما وليلة، يوما وليلة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قالوا: يا رسول الله، ما جائزته؟ قال: يوم وليلة، ضيافة ثلاثة أيام. فله الأخذ من ماله بمقدار حقه، لأن أخذهم في هذه الأحوال انظر مثل بماذا؟ بالنفقة والضيافة. إذن انحصر السبب الظاهر في هذين النوعين، لأن كل يعلم وجوب النفقة، والكل يعلم أن الضيف له حق على من نزل به، لأن أخذهم في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، وإنما يعزى إلى ذلك السبب الظاهر. ومثال الثاني السبب الخفي، من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى، قرض ولم يرده، أو ثمن مبيع باع واشترى ولم يعطه المال، أو بعضه مقدم الآخر مؤخر ولم يأتي به السوفي المؤخر إلى آخره، أو قيمة متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى يعني على الناس، فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه يعتبر من خيانة، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة، وفيه أيضا سد لباب الشر والفساد كما هو معلوم. نعم، لأنه فتح الباب كل الناس ادعي أن له حقا، كل الناس ادعي أن له حقا، لحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا خانك ولم يفي بما وجب عليه من أداء الحقوق كرد الدين أو الثمن أو نحو ذلك، حينئذ لا تخونه ولا تفسد ما بينك وبينه. قال: وهذا القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقا، يعني في الصورتين السبب الظاهر والخفي، بعضهم أجازه مطلقا ومن منع مطلقا، يعني سواء كان السبب ظاهرا أو خفيا. وهذا القول المتوسط هو مذهب الإمام أحمد، وهو أصح الأقوال، وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الموافقة لأصول الشريعة وحكمها، لأن من كان له الحق الأصل أنه يستوفيه، لذلك ذهب بعضهم إلى أنه يجب مطلقا، يعني يجوز له مطلقا سواء كان السبب ظاهرا أو خفيا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.